السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في كل مكان. نناقش الليلة التهديدات العسكرية الأمريكية والروسية المتبادلة. هنعيش تأثيرها على الساحة السورية بطبيعة الحال، ونبحث في دلالة هذه التهديدات النووية اللي أطلقها بوتين، وانعكاس حديث بوتين عن الرد النووي إذا هوجمت روسيا أو أي من حلفائها. ده تعبير جديد بيستخدم لأول مرة في التعامل مع السلاح النووي، إذا هوجمت روسيا أو أي من حلفائها. نسأل، هل يقصد بوتين إيران؟ هل قصد قوات الأسد بالجرائم اللي بترتكبها؟ بطبيعة الحال فالأهم الآن في التأثير المباشر لتلك التهديدات على معركة الغوطة. بوتين قال نصا: لقد صممت روسيا قوتها المتنامية للحفاظ على التوازن الاستراتيجي وتوازن القوى في العالم الذي حاولت الولايات المتحدة كسره. وقال أيضا: ولكن لا سمح الله، القول لبوتين، ناخد بالنا من التعبير، إذا هاجم أحد روسيا أو حلفائها فالرد سيكون مباشر ومع كل العواقب المترتبة عليه. ده كلام خطير للغاية، حديث وسط استعراض للأسلحة الجديدة وأسلحة نووية. مين يقصد بحلفائه؟ إيران، نظام بشار. طيب، هل أطلق بوتين تحذيراته لأنه شاف في ضغوط وترتيبات وتحضيرات لتوجيه ضربة أمريكية أو ضربة أمريكية وأوروبية لنظام بشار؟ وهل قصد أنه يمارس أقصى الضغوط لحماية قوات بشار خلال ارتكابها لجرائم الإبادة في الغوطة؟ بالدقة، هل كان المعنى المباشر اللي أراده بوتين أنه يقول أن القوات الروسية ستحمي قوات بشار خلال السيطرة على الغوطة، وأن على العالم أن يجلس متفرجا وصامتا وهو يرى مذبحة إبادة جماعية لنحو 500,000 إنسان في الغوطة؟ ده الكلام اللي قاله بوتين، وهو كلام يعني في جديد الحقيقة وخطير. لكن قبل ما نتطرق لأبعاده ودلالاته اللي هي تهمنا بشكل حاسم في رؤيتنا لكل ما يجري في المنطقة، خلونا نشوف ونتابع اللي بيجري في الغوطة، بعديها هنرجع للتفصيل في الإجابة عن الأسئلة العامة دي وعن التطور الدولي الخطير اللي جاء في حديث بوتين، واللي وصل لأول مرة انه يبقى فيه كلام عن الولايات المتحدة كهدف للأسلحة النووية الروسية، وانه الأسلحة النووية الروسية ستكون في حماية الحلفاء. وده أمر طبعا أبعد من موضوع الغوطة وأبعد من موضوع سوريا، لكن خلونا الأول نشوف الأوضاع في الغوطة، لأن الغوطة ما تزال على حالها.
الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
بسم الله
ضارب ضارب ضارب.
اول بالك اول بالك
شوي 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 الله اكبر الله اكبر الحمد لله شوي شوي.
دي الأحوال اللي بيسببها الحلفاء اللي بوتين بيتحدث عن إنه هيستخدم السلاح النووي للدفاع عنهم إذا هجموا. الأحوال في الغوطة إن قوات النظام يعني تقدمت في بعض المناطق الرخوة ليصعب الدفاع عنها، والخطة كما هو معروف يعني كما جرت من جروزني لحلب لغيرها هم بيقطعوا أوصال، بيفككوا المساحات وبيدخلوا في المساحات اللي بين المدن والقرى، وبعد كده بيطبقوا على كل مدينة وكل قرية واحدة. وطبعا الغوطة محاطة ببساتين، فهم بيحرقوا البساتين دي، لكن الأوضاع يعني هي بين كر وفر، وده صوت للمعارضة في تقدير لقدرتهم على الاستمرار والصمود
بعد الخسائر المتكررة والكثيرة جدا على التي مني بها النظام على جبهات الغوطة الشرقية. بدأ يعتمد سياسة أخرى بالتعامل، وهي سياسة الحرب النفسية. طبعا هو يعتمد على شقين، الشق الأول هو رفع معنويات مقاتليه على الجبهات، والشق الثاني هو ظن منه أن القيام بحرب نفسية ضد كل شخص موجود بالغوطة مقاتلا كان أو مدنيا. فبدأ بترويج الحشود الموجودة في أو التي وصلت إلى الغوطة بقيادة المدعو سهيل حسن الملقب بالنمر. طبعا هذا الرجل معروف لدى كل السوريين، رجل معتوه لا يستطيع أن يركب جملتين مفيدتين في كلامه. فلكن وضعوا هذا الشخصية وهذا المجسم على أنه قام بمعارك وقام بانتصارات وإلى ما هنالك من هذا الأمر، لكن في الحقيقة هو كل المعارك التي ادعى أنه خاضها كانت مع إما مع داعش أو مع النصرة. في كل المسيرة الموجودة عنده لم يخض أي معركة ضد فصائل الجيش الحر، وبالتالي كانت المعادلة استلام وتسليم، يستلم من النصرة ويستلم من داعش، وبالتالي يصور له الإعلام أنه قد انتصر في معاركه وسيطر على مناطق وإلى ما هنالك. نحن نقول أن كل هذه الفقاعة الإعلامية لن يكون لها تأثير إن شاء الله تعالى لا على المجاهدين على الجبهات ولا حتى على المدنيين في الغوطة الشرقية. تكلمنا مرارا أن الوضع مختلف تماما في الغوطة، الوضع يختلف عن بقية المناطق. نحن بالنسبة لكل القوى التي جاءت إلى الغوطة سواء تابعة بشكل رسمي لنظام الأسد أو الميليشيات التي تقاتل معه ومرتزقته، كلهم كان مصيرهم الموت على أعتاب الغوطة. وبالتالي نحن نوجه من هنا رسالة إلى أهل الغوطة أن يطمئنوا وأن لا يكترثوا لهذه الإشاعات ولهذا التهويل الإعلامي ولهذه القوى التي جاءت اليوم صباحا، اليوم الثلاثاء 20 من شهر شباط، تمكن المجاهدون بفضل الله عز وجل على جبهة الزرقية من استجرار قوة كانت تحاول التسلل إلى الجبهات الشرقية، فوقعوا بكمين المحكم، وإلى الآن لا زالت القتلى مطروحة في الطرقات والجرحى لا عد لهم، وبعض يعني ثلاث مجموعات دخلوا استدرجهم مجاهدون وأوقعوهم في هذا الكمين، ولا زالت هناك مجموعة حتى هذه اللحظة محاصرة، والنتائج يعني بفضل الله عز وجل نتائج ترفع الرأس. فلذلك نحن نوجه إلى رسالة إلى أهلنا الغوطة أن يطمئنوا وأن لا ينخدعوا ولا ينجروا في هذه في مثل هذا التهويل الإعلامي الذي يحصل. وجبهات الغوطة تشهد لمقاتليها بالبسالة والثبات الذي يسطرونه حقيقة على يعني تاريخ الثورة بشكل عام، وإن شاء الله تعالى باقون وثابتون، والأيام القادمة إن شاء الله تعالى ستكون وليدة بالمفاجآت، وسيرى النظام وكل من يأتي لمساندته ما يسوءه.
المعركة طبعا يعني تعيش حالة اختلال توازن، يعني نتحدث عن طيران الروسي وطيران، وعن يعني الناس اللي في الغوطلة عندهم سلاحة مضادة للطيارات، ونتحدث عن ان هم محاصرين منذ 6 أو 7 سنوات، لكن على اي الاحوال المعارك ما تزال بين كر وفر، بيستولوا على مناطق وبيستعدها المقاتلين. لكن اللي انا معني به الحقيقة في هذه الحلقة هو يعني دلالات بقى تهديدات بوتين، من تهديدات بوتين طبعا هي أفقها واسع وترتبط بعشرات القضايا سواء خارج سوريا، لكن احنا مهتمين بتأثيراتها على سوريا. من تهديدات بوتين ايضا لا تأتي بعيدة عما يجري في سوريا عموما، ومفادها بالدقة يعني ان معركة روسيا وإيران والنظام جارية في طريقها تحت سيف المواجهة والتهديدات، يعني بتعمل غطاء استراتيجي لهذه المعركة لاستمرار العملية، ويعني هي محاولة برضو لمنع حدوث تدخلات من هنا أو هناك تربك قوات النظام خلال عملية محاولتها السيطرة بأبعادها بقى على الغوطة، بأبعادها المتعلقة بالحزام الشيعي اللي كنا اتكلمنا عليه. التهديدات اللي أطلقها بوتين أيضا بتأتي للحفاظ على الموقف والموقع اللي حققته روسيا وحلفائها في معادلة الصراع الجارية على الأرض في سوريا، مش متعلقة بس بالغوطة. والمعادلة الجارية الحقيقة هي من ناحية العامة، يعني هي نفس المعادلة اللي كنت اتكلمت فيها مع حضراتكم قبل كده في حلقة سابقة، وقلنا انه يعني الاوضاع على الارض في سوريا الامريكان واخدين جزء، الروس والايرانيين جزء، الاتراك النهاردة بياخدوا جزء اكبر وبيسيطروا على جزء اكبر مع الجيش الحر، وبالتالي الحاصل زي ما قلنا قبل كده ما نزال نعيش في نفس الحالة، يعني انه يعني كل محتل بيحافظ على احتلاله، يعني بيدافع عن احتلاله، يعني كل واحد خد جزء يعني بيهدد الاخر ان هو يجي ناحيته. يعني الحالة بتاعت الاحتلالات اللي موجودة في سوريا كنا اشرنا ايضا انها حالة بتعاني من اهتزاز، يعني وجود كل القوات دي على الارض في مواجهة بعضها، وفي من يطرح استمرار الأرض السورية والجغرافيا السورية موحدة سواء تحت النظام أو سواء إعادة بناء النظام، وفي قوة بتشتغل على فكرة التقسيم، لكن هو وجود قوات الاحتلال مع بعضها بيحدث إرباك. ويمكن كنت قلت قبل كده تعبير إن دي حالة تعيد إنتاج المعارك، وشددت بشكل خاص على إنه في طرف رغم انه حقق ما وصفه بانتصار لكنه يعني بيتلقى ضربات بتخليه قلق، وهو الطرف الروسي تحديدا يعني. ويمكن احنا تابعنا في الفترة اللي فاتت انه الروس خدوا يعني قبل الطائرة اللي سقطت النهاردة وراح ضحيتها كاموا 30 واحد وحتى الان مش معروف بالدقة ايه اللي حصل. يعني روسيا خدت 3 ضربات خطرة تهدد وجودها واللي حققته في سوريا في الاونة الاخيرة. وكلام بوتين هنا وكأنه يعني بيقول انه يعني او بيطلق رد تحذيري انه يعني هم فاهمين اللي بيجرى وان هم يعني لو اضطروا يعني حيقفوا برد حاسم. يعني الضربة الاولى كانت اللي مش الطيارة دي, لا في طيارة قبل كده سقطت. والمهم في هذا الامر يعني انه الانظار كلها متوجهة انه اللي اسقط الطيارة بغض النظر عن الايد اللي اطلقت يعني هو الامريكان يعني. وعشان كده بنقول بشكل عام انه حتى الان اسقاط الطائرة الروسية ما يزال لغز ولم يكشف النقاب عنه. وده الفيديو بتاع اسقاط الطائرة.
ليك 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 ليك
ليك. الله اكبر.
صور صور صور.
الله اكبر.
الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. ينزل من المظلة من الطائرة التي تم تدميرها. الله اكبر.
الله اكبر.
روجي بارودي روح اذا وصل يمنا نضربه. روجي بارودي مش اضرب الطيار.
الله
نزل على الارض. نزل رشاش في سماء ريف معرة النعمان. الله اكبر والعزة لله. الان يقوم الحرب الروسية الثانية في المناورة لانقاذ الطيار الذي تم اسقاطه.
الضربة الثانية اللي خدها الوجود الروسي كان لما حلقت طائرات بدون طيار وقصفت القاعدتين اللي حققوا الروس فيهم تواجدهم واللي من خلالهم قادوا وما زالوا يقودوا المعركة في سوريا, اللي هم القاعدة الجوية في حميميم اللي سقطت النهاردة طائرة نقل عسكري قبل الوصول إليها, وقاعدة طرطوس البحرية, وده برضو كان ليه أثر غير قليل. خلينا نشوف لحظتها كان الوضع شكله إيه.
المستحيل أن تكون صناعة الطائرة المسيرة تمت بشكل محلي, هذا ما خلصت إليه وزارة الدفاع الروسية بعد دراسة الطائرات من دون طيار التي هاجمت قاعدتي حميمين في اللاذقية والدعم الفني في طرطوس. ومن دون تدريب وخبرة عالية في هذا الشأن لا يمكن لهذه الطائرات التحليق مسافة 50 كيلومترا وأكثر, الأمر الذي يشير إلى تلقي جماعات مسلحة دعما من دولة تمتلك تقنيات عالية في هذا المجال.
من الواضح أنه من دون امتلاك التصاميم فإن هذه الطائرات لن تحلق بعيدا, ولذلك كانت هناك تصاميم ومخططات واضحة, حتى أن المكونات الأساسية لهذه الطائرات تم توريدها إلى المسلحين من الخارج بما فيها المادة المتفجرة المستخدمة في هذه الدرونات التي تبين أنها ليست محلية الصنع بل تنتجها عدة دول من بينها أوكرانيا.
الاستنتاجات التي وصل إليها العسكريون الروس أيضا هي أن الإحداثيات التي تضمنتها برامج التحكم بالطائرات التي هاجمت المواقع الروسية تزيد دقة عن تلك التي يمكن الحصول عليها من مصادر مفتوحة, فضلا عن أنها أطلقت من مكان واحد وأن العبوات الناسفة التي حملتها تزن 400 جرام من المواد العالية التفجير. كل طائرة كانت مزودة بعشر قنابل.
ضربة كانت يعني ما تزال حتى الآن بقى بس مش معروف أبعادها, لكنها أثارت قلق الروس. يعني شعروا بأنه كل ما حققوا وأعلنوا بيتبدد وبالعكس بيتعرضوا إلى هزيمة خطيرة. قواعدهم هي اللي بتنضرب وبتنضرب بطريقة هم مش عارفين يفكوا لغزها, وطياراتهم بتسقط وإلى آخر. وكان في الضربة التالتة اللي وجهت ايضا للروس وللايرانيين اللي كانت في دير الزور, يعني ما تحركت مجموعة من المسلحين من شركات خاصة وأمنية روسية مع ميليشيات إيرانية ووجهت لها ضربة قتل فيها حتى الآن التقديرات تتحدث عن مئات. الملاحظة أنه كل هذه الضربات كلها تمثل ألغاز وما فيش حاجة فيها محددة، وده يقلق الروس أكتر من أنها تبقى حاجات واضحة ومحددة. بعد هذه الضربات الثلاثة يعني قبل النهاردة بقى الحدث بتاع سقوط الطائرة دي، اللي بيتابعوا الشأن السوري لاحظوا ان روسيا اللي كانت قالت انها خلاص انسحبت واعلنت انتصارها وسحبت قواتها بدأت ترجع قواتها مرة تانية. ويعني في هذا التوقيت اتذكر انه قيل انه روسيا بتستعرض فكرة انها انتصرت يستخدمها بوتين ورقة انتخابية لاخره، لكن على اي الاحوال هي دلوقتي رجعت قوتها مرة اخرى، بل بالعكس جابت طائرات بما يسمى بالجيل الخامس يعني في القاعدة، واعلنت عن انها ذات جاهزية لمواجهة اعلى. ولذلك خرج بوتين المرة دي بيهدد ويتوعد. طبعا في قضايا كثيرة بين روسيا وامريكا، لكن الوضع في سوريا اصبح هو معيار قوة روسيا في العالم كله، لأنه ده المكان اللي أول مرة يخرج بقى الجيش الروسي في عهد بوتين ويستعرض ويعمل ويقتل كل هذا. ويعني طبعا روسيا دفعت من سمعتها ثمن رهيب. فبعد الضربات دي وبعد شعوره بأنه الأمور تتحرك بالاتجاه المضاد خرج بوتين ليهدد، وده مرتبط أيضا بتصريحات إيرانية أطلقت أيضا أخرجها أطلقها المرشد مستشار المرشد وتحدث فيها عن ضرورة أنه القوات الرديف ولا قوات الحشد ولا القوات السورية تتحرك لإخراج القوات الأمريكية من شرق الفرات. وأيضا لاحظنا برضو أنه في تصريحات روسية بدأت يعني تطلع كتير تتهم بقى الولايات المتحدة باللي هي عملته في الرقة وان في جثث ما تزال تحت الانقاض. يعني اختلفوا فكل واحد هيشرح لنا التاني بيعمل ايه وجرائم التاني. يعني هذه التهديدات اللي اطلقها بوتين لازم تفهم في اطار واسع وعميق وكبير هنرجع له بعد شوية، لكن لازم تفهم ايضا في اطار الاوضاع في سوريا، لان سوريا يعني بدأت بأنها حرب محلية لحد 2012، في 2013 تحولت إلى حرب إقليمية ذات طبيعة طائفية كمان يعني، وبعدين الأمور تغيرت بعد التدخل الروسي في 2014 أو في بعد هذا بفترة، وتحولت إلى صراع دولي تتحكم فيه روسيا من جهة وأمريكا من جهة أخرى. وبالتالي التهديدات الروسية مش ممكن نفصلها عن اللي بيجري في سوريا، خاصة بقى مع انه في تصريحات روسية كتيرة بدأت يعني تتحدث عن الوجود الامريكي باعتباره بينشئ دولة وبيفكك سوريا، وما نقدرش نفصلها عن الاضطرابات اللي بيعانيها سواء الامريكان في موضوع عفرين ومنبج وغيرها او الروس في المناطق اللي سيطروا عليها. عشان كده احنا كنت قلت في حلقة قبل كده احنا عارفين شايفين مين بيحارب مين، بس ما احناش عارفين مين بيضرب مين من ضربات خلفية. هنا ومع بدء معركة الغوطة يبدو لي ايضا انه جانب مهم من جوانب التصريحات الروسية وتوقيتها اطلق، لانه اعتقد ان الروس بدوا يرصدوا، وفي فعلا اخبار يعني ما هيش مؤكدة لكن في يعني خلينا نقول أخبار مسربة يعني قد تكون صحيحة وغير صحيحة، إنه الغرب يعني بدأ يعد إنه يعني الأمور اتحرقت خالص واللعبة الروسي اتحرقت والإيرانية اتحرقت، وإنه احتمال يبقى فيه تحرك فرنسي أمريكي بريطاني ألماني مشترك ويوجهوا ضربة لقوات بشار تحت عنوان استخدام الأسلحة النووية. وطبعا احنا شفنا ملامح من هذا انه الرئيس الامريكي بيتكلم كل يومين ثلاثة مع الفرنسيين والبريطانيين، وان الفرنسويين والالمان يعني التقوا وطلبوا من بوتين هدنة وعمل حكاية هدنة الخمس ساعات دي ويعني بقى في كلام كتير عن السلاح الكيماوي، ولذلك شفنا بشار اسمه ايه ده، بشار الجعفري ده اللي هو مندوب نظام بشار في المجلس الامن، طلع وتحدث ان هناك صهاريج غاز دخلت من تركيا عبر الحدود، وانها ممكن تستخدم وتبقى دي يعني ذريعة لأحداث اخرى. لكل هذه الأسباب جاءت تهديدات بوتين في هذا التوقيت، وصدرت بقى تصريحات من باسم الرئاسة الروسية أيضا بتقول بشكل قاطع يعني لا بديل عن اجتياح الغوطة، وأنه أمر لا مفر منه، وأنه لا تراجع عن يعني القرار اتخذ بإنهاء وضعية الغوطة. وبالتالي احنا يعني في اسباب تتعلق بموضوع الغوطه بشكل مباشر، وفي تاكيدات من جوانب اخرى بقى اللي هي تصريحات الخارجيه الرئاسه الروسيه، وكمان بقى الكلام اللي ابتدوا يقولوه الجيش الروسي على انه لا بقى طيراننا مشارك في القصف في الغوطه، وانه عمليه الاجتياح بدات، وان السيناريو حلب هيتطبق في الغوطه او سيناريو جروزني على حد تحليل كثير من المحللين يعني. وده هنتابعه في حلقات قادمة. لكن دعونا نعود إلى فكرة الكلام اللي قاله بوتين ده والصراع الروسي الأمريكي، لأنه احنا أمام خطوات فاصلة وأمام خطوط محددة وتطورات خطرة مش هيكون لها تأثير على سوريا بس، وإنما سيكون لها تأثير على المنطقة كامل المنطقة، وهيكون لها تأثير على جميع الخطوات والتحركات السياسية والدبلوماسية والاستراتيجية من الآن فصاعدا يعني. وكثير من الناس الحقيقة ما بياخدوش بالهم من أهمية الوضع الدولي وتأثيراته وخطرته على مجريات كل الصراعات وعلى الترتيبات اللي موجودة في الدول. الوضع الدولي والعلاقات الدولية أو ما يسمى بالبيئة الدولية هي تقريبا زي الغلاف الجوي كده للإنسان، ما نقدرش يعيش أو يتنفس من غير ما يبقى عارف الهواء والطقس وإلى آخره يعني. والتركيب اللي موجود الآن في العالم، التغييرات اللي هتحصل فيه هتأثر بشدة على جميع التطورات اللي احنا هنشوفها في المنطقة، سواء المشاكل الحالية او اللي هنشوفها في المستقبل يعني. وبرضو عايز اشدد الحقيقة ان في خطأ رهيب بيقع فيه كثير من الناس، انهم بيتصوروا يعني احنا بعاد عن يعني احنا لا قد امريكا ولا قد روسيا ولا قد اوروبا، وهم لما يطلعوا تصريحات وبيطلعوا تصريحات ضد بعض، لا الحقيقة مش كده. الحقيقة هم خناقهم وصراعهم علينا احنا المعنيين بالدرجة الاولى يعني، واحنا اللي هنتأثر بالدرجة الاولى في جميع الملفات الساخنة في المنطقة. وبالتالي لازم يعني الناس كلها تحط حسابات صحيحة وتحط تفكير صحيح فيما يتعلق بطبيعة ما يجري في الوضع الدولي، واللي ما يعملش كده هيقع في أخطاء مأساوية. ومش عايز أقول إنه جزء من الأوضاع المأساوية اللي احنا عشناها الحقيقة يعني الحقيقة المرة يعني ناتجة عن عدم وجود تقديرات استراتيجية صحيحة، لا للأوضاع الداخلية ولا للأوضاع الخارجية ولا للأوضاع الدولية اللي هي الآن أصبحت عامل حاسم في تقدير الأوضاع الإقليمية على نحو خطير للغاية يعني. طيب التصريحات اللي قالها بوتين دلالتها عشان ما تعبش حضراتكم كتير يعني، وممكن يعني يحتفظ بيها في التقديرات بتاعتها، استاذ احمد شعبان حطها لنا كده في انفوجراف مبسط نقدر من خلالها نشوف الدلالات والابعاد الخاصه بهذه التصريحات وانعكاساتها على الاوضاع باذننا. خلونا نشوف الانفوجراف ده. We'll be right back. بشكر أخي الأستاذ أحمد شعبان، فعلا قدر يجمع بين المعلومة والتقدير والتحليل في هذا الإنفوجراف. في الإنفوجراف هنلاحظ أن بوتين بيتحدث لأول مرة عن أمريكا كهدف عسكري. ده أول مرة بيحدث في ظل قيادة بوتين لروسيا. خلونا نقول كمان ان ده يعني ما عادش بس اللي بيتكلم عن ده زعيم كوريا الشمالية. ننتبه ان ده البيئة الدولية اللي بتتشكل قدامنا. وايضا علينا ان احنا نلاحظ ان ردود الفعل الفورية اللي جات من الولايات المتحدة ما صدرتش غير من البنتاغون، ولا كلمة سياسية. وكمان خلونا نشير الى انه الخطاب ده جاء في توقيت بدأت فيه امريكا حرب تجارية خطرة ضد حلفائها وخصومها. هتقول لي ايه علاقة ده هنيجي دلوقتي لهذه العلاقة، لانه توقيت الخطاب مرتبط بهذا ايضا، لان هنقول ايه هدف الخطاب دلوقتي. احنا ملاحظين انه الولايات المتحدة تقريبا يعني دخلت في حرب تجارية مع اوروبا الان، يعني احتمالات تتفاقم بشدة بعد قرارات ترامب ومع كثير من حلفائها بخصوص الاستيراد الصلب. ويعني لما لقى الاوروبيين يعني غضبانين غضب شديد، وهم طبعا المصالح التجارية والاقتصادية ما عندهمش فيها فصال، يعني هتقول لهم ايديولوجيا واحنا غرب، يقول لك يعني ماشي الحال واحنا حلفاء في الاطلنطي، ماشي الحال، بس هم اوضاع المال والاقتصاد بالنسبه لهم مساله رئيسيه. وطبعا رد كالمعتاد يعني ترامب، وقال لا ده انا ممكن افرض ضرائب بنسبه 25% كمان على السيارات الاوروبيه في اللي داخل امريكا. يعني جاي في وسط خطاب البوتين وتهديداته، جاي في وسط يعني حالة من الارتباك في الصفوف الأوروبية أو الأمريكية الغربية بشكل عام يعني. وأيضا جاي في وقت تقريبا أمريكا يعني بتصعد خطوة خطوة نحو الوصول إلى حرب تجارية مع الصين. يمكن الأسبوع ده كان فيه حادث مهم جدا، أنه الأمور وصلت حد تخويف الأمريكان من استخدام أجهزة الهاتف الصينية، وبيقول لهم خلوا بالكم دي كلها ادوات تجسس عليكم والى اخره. دخلنا في حرب تجاريه في خطوات من خطوات هذه الحرب. طبعا حرب تجاريه معناها اوسع من هذا بكثير، لكن في خلخله في العلاقات الاقتصاديه. وطبعا زي ما احنا عارفين انه برضو الخطاب مرتبط بحمله تصعيد في العقوبات الامريكيه على روسيا، اللي هي يعني اوروبا نفسها متضرره منها ايضا يعني. خلوني اقول ايضا انه تلويح بوتين بالنووي مش مرتبط بقى بالاحداث دي كلها، وانما لما نحط له هدف استراتيجي هيكون هدف مهم جدا. يجب ان يحكم كل ادوات واليات وطرق التفكير في التعامل الدولي في المرحلة المقبلة. الكثير من الناس يعني لما شافوا الأحداث دي والتطورات ابتدوا يرجعونا تاني لاسطوانة مشروخة اسمها الحرب الباردة تشتعل من جديد. لكن الحقيقة مفيش حرب باردة ولا حاجة. اللي حاصل أخطر من الحرب الباردة، الحاصل إن بوتين يطلق صيحة بدء ويعلن عن تعددية الأقطاب في العالم. الحاصل هو إعلان من روسيا بأن القوة العسكرية النووية الروسية يمكنها أن تحمي تحول دولي من الهيمنة الأمريكية إلى تعدد الأقطاب في العالم. وده مش أمر خلاف على مصطلح، ده أمر مهم وخطير ولازم نفهمه ونبني كل تحليلاتنا عليه. ده أمر مختلف عن حكاية الحرب الباردة. ويتطلب رؤى وتوجهات محددة جديدة. اللي بيتحدثوا عن يعني مش عايز اقول بقصر نظر يعني بترديد للتاريخ واستجلاب التاريخ والى اخره مش واخدين بالهم من الفرق بين الحرب الباردة وبين التطور والتغيير اللي احنا عايشينه الان. التاريخ لا يتكرر. وبصراحة شديدة وبقولها من قلبي للجميع، كتير من اللي بيقولوا حكاية انها حرب باردة عايزين يحولونا مرة اخرى الى انهم يقولوا لنا يا تروحوا مع امريكا يا تروحوا مع روسيا، وبالتالي دخلونا في بيئة وفي ظروف وحتتقال عناوين كتيرة يعني ان احنا يا نبقى مع المحتل ده يا نبقى مع المحتل ده. الموضوع مش كده. العالم بيشهد تغيير كبير، طلقة بداية كبيرة اطلقت الان بهذه التهديدات الروسية، وده هو الاهم بالمطلق في كل ما قاله بوتين. طيب ايه بقى حكاية الحرب الباردة وايه حكاية ان احنا بنقول تعدد الاقطاب والموضوع يفرق في ايه؟ يعني خلونا نشوف الدنيا يعني مختلفة ازاي. وده الحقيقة مش موضوع لا فلسفي ولا لغوي ولا يعني كلام كده ايه تفرق ايه من ده، لا لا لا، الموضوع موضوع خطير. احنا في الحرب الباردة حتى من ناحية العنوان، يعني حرب الباردة كنا قدام ايه؟ صراع ايديولوجي. واحد بيقول انا اشتراكي والتاني بيقول انا رأسمالي، واحد بيقول انا ليبرالي والتاني بيقول انا يعني متبني للشيوعية. وبالتالي القطبين الطرفين اللي بيتصارعوا كل منهم له ايديولوجية مختلفة، والخلاف الايديولوجي هو اعقد اشكال الخلاف. وكنا في الحرب الباردة امام حلفين عسكريين، كان في الحلف وارسو وفي حلف الاطلسي، وكنا امام قطبين فقط. يعني احنا كنا في حالة يا مع ده يا مع ده. ده كان عامل ايه بقى في الصراع؟ كان عامل ايه في الصراع؟ انت يعني يا تلجأ لده يا تلجأ لده، ما قدامكش حل تاني. وبالتالي كانت كل السياسات الدولية والاخره محكومة، سواء الوضع في الامم المتحدة وفي مجلس الامن والوضع على الارض والوضع في التسليح والوضع في الصراعات الدولية وفي العلاقات الدبلوماسية، في كله يا عندك الطرف ده يا عندك الطرف ده. بس حتى الحالة دي كان يمكن ان توفر قدر من الضمانات والحماية بطريقة او باخرى لبعض الدول. يعني كان الفيتناميين يبتدوا يقاوموا الروس وراهم، ولان الامريكان ضدهم، كان الموضوع في قدر من الاحتكام الى التوازن القوى. الان الوضع مختلف والوضع اخطر. مش مختلف بمعنى عفوا شوية انفلونزا بس مش هعدي حد من السادة المشاهدين، يعني الامر مختلف. الان السوق العالمي واحد، العولمة طاغية على الجميع، امريكا واوروبا مختلفين، وروسيا والصين لا توحدهما لا اشتراكية ولا غيره، بالعكس بينهم تنافس رغم انهم يعني اقرب الى بعضه. احنا امام عالم جديد. امريكا نفسها بقراراتها التجارية وصراعاتها والراجل اللي حاكمها دلوقتي هي بتساهم في انهاء الهيمنة الامريكية وبتساهم في دفع ظاهرة تعدد الاقطاب. وكثير من دول العالم شايفة انها امام مفارقة تاريخية ووضع تاريخي لابد ان تستثمره لكي تبرز قوة دولية جديدة. وده شيء مختلف ويعني يتطلب تفكير مختلف، لانه انت ما عادش عندك ابيض واسود بس، انت عندك خيارات وتعدد اقطاب وتبحث عن مصالحك مع طرف واثنين وثلاثة. يعني نشوف الحالة التركية، هنلاقيها في حلف الاطلنطي ونلاقيها بتستورد من روسيا سلاح وتلاقيها ضد ايران لكنها كمان مع ايران، وتلاقيها مع الاتحاد الاوروبي وتلاقيها ضد الاتحاد الاوروبي. الدنيا بقت مختلفة في هذا. لكن الاخطر 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 اللي مخليني مشدد على الفرق ده ان الحروب في مثل هذه المراحل من مراحل التوازنات الدولية تصبح شديدة الدموية وبلا رادع، وما يكونش فيه قانون دولي. باختصار، نحن في مرحلة لا يوجد فيها نظام دولي خالص. احنا في مرحلة ما فيهاش نظام دولي، ما فيهاش قانون دولي، واللي انتوا شايفينه في سوريا كده، انه هنا بمنطق كل واحد قوي فين ياخد ايه، الشعب يروح يتقتل يتدبح، ما فيش مشكلة عند حد وما فيش طرف يحمي. هي دي الحالة اللي احنا ترجمتها، الحالة اللي احنا شايفينها في سوريا، وده اللي هينطبق على كل على إدراكنا لكل الصراعات. نحن لا نعيش مرحلة يمكن أن يحسم فيها صراع، احنا في مراحل ستكون فيها الصراعات في ديمومة، وستتدخل في كل صراع عشرات القوى، ولن تكون هناك قوى حامية لطرف ضد طرفه فقط، كل واحد بيدور على اللي يحميه وعلى اللي يقف معاه. وبالتالي لازم نفهم ان الصراعات هنا ما عندهاش افق للانتصار الان، عندها افق في الصمود الان، وعندها كمان فرص لازم تستثمرها على نحو مختلف عن فكرة يا انت مع ده يا انت مع ده. لا، انت دلوقتي عندك اطراف متعددة، لابد ان نتعلم النفاذ من بين مصالح كل هذه الأطراف. ده الفرق بين الحرب الباردة اللي هي رغم كل ما قيل عنها وعن سوءها ستكون من ناحية الفعلية على الغلابة اللي زي حالتنا، يمكن كانت أرحم شوية من الحالة اللي احنا بنعيشها دلوقتي اللي هي حالة اللا قانون، ان روسيا في مجلس الأمن توقف العالم كله على رجله وخلاص خلصنا، مفيش قانون، القانون هو قانون القوة. لو فرنسا اللي في نفس الموقف كانت هتعمل كده، ولو امريكا في نفس الموقف عملت كده في العراق، وبريطانيا هتعمل كده، العالم الان والصين ايضا. وبالتالي وحنلاقي بقى قوة دولية، المانيا طالعة والصين بتقوى والهند بتقوى والاخره. الحالة دي لازم يعني نفهمها فهم دقيق جدا جدا جدا، لانها مختلفة كليا. دي بترجعنا يمكن لحوالي 200 سنة للخلف، لكن مع وضع أيضا مختلف، وهو أنه العالم الآن تقريبا يعني يجري الصراع في داخله بين 7-8-10 دول على الأقل، يعني اللي بنكون داخلين في 15 دولة من الدول اللي هتهيمن وتسيطر وتصارع وحتستغل كل القضايا والمناسبات. بس الأهم أن احنا ناخد بالنا، زي ما هذا الوضع سيسبب سوء شديد جدا بالنسبة للضعفاء، فهو أيضا إذا ما فهم جيدا وأدركت أبعاده وأدوات التعامل معاه وأدوات التعامل في داخله، يمكن أن يوفر فرص أيضا من الجانب الآخر يعني. لكن ده يحتاج إلى درس وفهم لجميع مصالح الدول. زمان كان سهل يتقول يا روسيا يا أمريكا، الآن عليك أنك تشوف جميع الأطراف وترى من يمكن انه يساعدك ومن يمكن ان تتعاون معاه ومن يمكن ان تعانيه، وكيف يمكن انك تتعاون مع 3-4 اطراف مش مع طرف واحد. الحالة هتبقى مختلفة. ذلك اذا رجعنا بقى بعد كل المتعب يعني الى الحالة في الغوطة، اقول لحضراتكم بوضوح انه المعركة دي قد يؤرخ لها من بعد إذا تواصلت، إنها هتكون أول ملامح ومؤشرات تغييرات في إدارة الوضع الدولي كله. الروس هيشتغلوا بكل طاقتهم إنهم يخلصوا، الأمريكان هيلعبوا هم والأوروبيين عشان الأمور ما تحسمش بسهولة، لكن هيكون في دماء أكتر من اللي احنا شايفينها في هذا الصراع. ألقاكم على خير بإذن الله.